بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله بدو تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 89 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 59 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. رواه أيضا البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري في باب التهجد. الحديث مرة ثانية بروايته وألفاظه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف أمام كل حديث عدة وقفات، الأولى تكون عادة بين يدي راوي الحديث، وراوي حديث الليلة عبد الله بن عمر سبقت ترجمته فيما مضى. إذن ننتقل سريعا إلى الوقفات التالية، فمع الوقفات الإيمانية الفقهية لهذا الحديث. ونبدأ الوقفات بمسألة مهمة جدا، وهي قضية جمع الروايات في الباب الواحد حتى يستقيم لنا الفهم. جمع الروايات للحديث في الباب الواحد حتى يستقيم لنا الفهم. من أراد أن يفهم الأحكام الشرعية العملية خاصة، فعليه في أي مسألة من المسائل يجمع النصوص الواردة جميعا في المسألة. لماذا؟ لأن تعدد الروايات، رواية تذكر جزءا من المسألة، وتأتي رواية أخرى فتذكر جزءا آخر، رواية تأتي فيها لفظة غامضة غير مفهومة أو غير واضحة، تيجي رواية أخرى توضحها. فعشان يستقيم لك الفهم لازم تجمع الروايات جميعا في المسألة الواحدة، وده من أهم مفاتيح الفقه. لمن أراد أن يتفقه في الدين يجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة حتى يستقيم له الفهم. فعند قراءتنا لهذه الروايات المتعددة لهذا الحديث نلحظ أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يذكر السنن الرواتب جميعها، بل ذكر بعضها، وهناك روايات أخرى في نفس الباب توضح أن هناك زيادة على ما ذكر عبد الله بن عمر. عشان كده بقول لك مهم جدا أن أنت تجمع إيه؟ جميع الروايات. جميع إيه؟ الروايات. لما نقرأ مثلا الحديث الأول، ابن عمر قال إيه؟ قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ولم يذكر ركعتي الفجر، لأنها من الرواتب ولا إيه؟ لم يذكرها هنا. إذن هو ذكر بعض الرواتب التي صلىها مع النبي. يعني في الحال ده ابن عمر صلى مع النبي إيه؟ صلى ركعتين قبل الظهر، وصلى ركعتين بعد الظهر، وصلى ركعتين بعد الجمعة، وصلى ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فالحديث هنا الرواية دي وضحت بعض السنن الرواتب، ولم يذكر فيها جميع السنن الرواتب. كلام جميل. في اللفظ الآخر: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. خلي بالك أول، يبقى النبي كان بيصلي سنة الفجر فين؟ في البيت. يبقى الرواية الأولى ابن عمر قال لك صليت مع النبي، يعني كان في المسجد، لكن في رواتب النبي كان يصليها فين؟ في البيت. واضح؟ يبقى سنة الفجر كان النبي يصليها فين؟ في البيت صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالك، يبقى هنا ذكر ان فيه سنة للفجر. اللفظ الآخر للبخاري من حديث بقى حفصة أخبرت ابن عمر تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بدأت تبين صفة سنة الفجر كيف كان يصليها النبي. خلي بالك بقى، يبقى تعدد الروايات بتفيدك في أمور كثيرة جدا جدا. أولا تتعرف من خلالها عدد الركعات الرتيبة، أدي واحد. تتعرف كيفية الصلاة، تتعرف هل كان في المسجد ولا في المنزل، تتعرف حتى هل كانت طويلة ولا خفيفة، أي الركعات. وهذه الروايات جميعها أيضا لم تذكر جميع الرواتب. يبقى احنا محتاجين نبحث في الباب عن جميع الروايات الأخرى الواردة في مسألة صلاة النافلة، لأن ده باب مهم جدا. أنا عندي الصلوات خمسة، دي الفرائض، لكن الفرائض لها رواتب وليها نوافل. يعني إيه؟ السنة أو صلاة السنن تنقسم قسمين يا جماعة، في سنة راتبة وفي سنة غير راتبة، بيسميها البعض سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. يعني إيه؟ السنة الراتبة أو المؤكدة التي واظب النبي على فعلها، كان دايما يعملها النبي عليه الصلاة والسلام. السنة غير الراتبة أو غير المؤكدة أحيانا يعملها وأحيانا يتركها، يعني ما كانش مواظب إيه عليها. معايا كده؟ يبقى أنت بالنسبة لصلاة النافلة عندي النوافل قسمين، راتبة وغير راتبة، أو إن شئت تسميها مؤكدة أو غير مؤكدة. يبقى المؤكدة أو الراتبة النبي كان واظب عليها دايما يعملها، ما بيتركها، ماشي كده، إلا إن كان في سفر، ماشي كده، أو عذر معين. طيب الغير راتبة أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا. فإحنا لما نيجي نقرأ في الباب بتاع النوافل بنجد أن هناك أحاديث أخرى فصلت ووضحت وبيّنت منها. نقرأ مثلا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر على 12 ركعة، من ثابر واظب يعني على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، أو كما قال النبي. يبقى الحديث هنا جمع السنن الرواتب، جمع إيه؟ السنن الرواتب. نذكر الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليل دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وخلي بالك في الحديث هنا وركعتين قبل الفجر، إذن يبقى الفريضة تسمى الفجر وفق هذا النص. في رواية تانية أسمت الفريضة الصبح والنافلة الفجر، ولذا قال العلماء يستوي هذا وذاك، يعني يطلق على الفريضة الصبح كما يطلق عليها الفجر، وكذلك يطلق على النافلة إيه؟ الفجر، ويطلق عليها كذلك الرغيبة، يطلق عليها إيه؟ الرغيبة، لهي سنة الفجر، ماشي؟ فالاسم يستوي، يستوي أن تطلق على الفرض الصبح أو الفجر، ويستوي أن تطلق على النافلة الفجر. فهذه الرواية بيّنت لنا عدد ركعات سنن الرواتب، وأضافت ما لم يذكره عبد الله بن عمر في روايته في باب النوافل. طيب كذلك عندنا حديث آخر في الباب، حديث أم حبيبة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. رواه الإمام مسلم. من صلى 12 ركعة تطوعا، تطوع اللي هو زائد عن الفرض اللي هو النافلة، ماشي كده، تطوعا غير فريضة يعني بعيد عن صلاة الفريضة، بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. ولذلك كثيرا ما أقول للمقصرين في صلاة النوافل: كم من بيوت ضيعتم في جنة الله رب العالمين. بيت سهل جدا يا جماعة، بيت ب 12 ركعة كل يوم وليلة غير الفريضة، بيت في الجنة لبن ذهب ولبن فضة. وما أدراك ما المساحة بقى، يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن ولي الله في الجنة العبد المؤمن له بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة. تخيل بيت لؤلؤة مجوفة يعني مفرغة من الداخل، طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. الميل بمقاس الدنيا هنقول 1.5 كيلو، صح كده؟ يبقى 60 ميل كم كيلو؟ 90 كيلو متر. ده تقريب 90 كيلو متر. 90 كيلو يعني زي من هنا ومن فين؟ ومن هاي مثلا يعني تقريبا، او ترير، صح كده؟ ترير اسمها ترير، مدينة ترير هنا اللي ترير. اه طب ماتس بينكم وبينها كم كيلو؟ 70. ده كمان بعد ماتس ب 20 كيلو. يعني تخيل بيتك يبدأ من ضرب ركن من المسجد هنا يعدي ماتس ب 20 كيلو. ايه البيت ده؟ هتعمل فيه ايه؟ ها؟ تركب فيه خيل وتجري وتركب فيه سيارات، ده منزل ومن لؤلؤة. يا الله 12 ركعة وانت هنا عشان تأجر بيت قد كده 70 متر بتدفع دم قلبك وبتداين وحالتك بؤس وقرب وشغلانة ولا ايه؟ ما بالك ببيت لؤلؤة مجوفة بهذا الاتساع ثمنه 12 ركعة فقط. يا الله كم من بيوت ضيعنا. لأن العملية سهلة جدا، تأخذ نفسك على الحرص على النوافل. كما ذكرت لكم من قبل أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات ذكر جملة عجيبة معناها أن النافلة سياج الفريضة. عارف السياج اللي هو إيه؟ السور، زي ما احنا عاملين كده سور حوالين المسجد، صح؟ السور بيحفظ المكان، صح؟ ولا عارفين السور؟ جدار عالي كده يحفظ المكان. فيقول لك ان النافلة او المندوب سياج الفريضة، يعني ايه؟ يعني اللي يحرص على النوافل مش ممكن يأثر في الفرائض. ازاي؟ حضرتك الحمد لله دايما مواظب، تيجي مثلا مع أذان الظهر عشان تصلي السنة قبل الفريضة، لأن أنت عارف بنقيم بعد 10 دقائق، ماشي كده؟ بنأذن ونقيم عشان أحوال الناس وظروف الناس. فأنت عارف ميعاد الظهر من الساعة كذا بتيجي قبل الأذان، تيجي المسجد علشان تدرك إيه؟ النافلة. فهل بالله عليك هتفوتك تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ أبدا لا يمكن، ما دمت مواظب إن أنت حريص تيجي قبل الأذان أو تيجي مع الأذان بحيث تدرك السنة. فمش ممكن هتفوتك ايه؟ الفريضة. واحد تاني يقول لك هما بيأذنوا الظهر الساعة 1:15، طيب يقوم هو في البيت 1:15 على ما يتوضى، يقول لك ما لسه الحاج بالشتاء على ما يقيم بيقعد 10 دقايق، واحيانا الشيخ يجي كده يقعد كمان يأخره 5 دقايق، فاحنا لسه قدامنا وقت، ماشي كده؟ يقعد صاحبنا يتوضى براحته ويعمل براحته، اوبا يجي المسجد يلاقي الحاج وشتيه تخلص صلاه الظهر. ليه؟ لان هو اللي تكاسل. هو لو كان جه مع الوقت كان ادرك ايه السنه وادرك الفريضه من البدايه، لكن لما تهاون اذا كان عندك عذر ماشي، انما انت ادم فارغ وقاعد في البيت فاضي، ما تيجي بدري 5 دقايق بدري هتحفظ الفريضه وتدرك مع الامام تكبيره الاحرام ما دام ما عندكش عذر. فعشان كده نقول دايما يا جماعه اللي يحافظ على المندوبات مش ممكن ياثر في الفرائض، انما اللي ياثر في المندوب اكيد هيضيع ايه الفرائض، وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل فعلا. وذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. كم سنة؟ 50 سنة في المسجد ما فاتتوش تكبيرة إيه؟ إحرام في فريضة واحدة. يا الله. ويقول في موضع آخر: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن لصلاة إلا وأنا في المسجد. كمان يحضر إيه؟ الأذان. شوف حرصهم يا جماعة على الفرائض وحرصهم على المساجد. منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. يا الله. وعلشان كده ربنا رفع قدرهم، إنهم كانوا بيعظموا المساجد، بيعظموا الفرائض الصلاة، فربنا عز وجل رفع قدرهم. يبقى أنت لما تكون حريص على النوافل مش ممكن هتأثر في الفرائض. بيجي التقصير منين؟ تقول يا مش مشكلة السنة، إن شاء الله أدرك الفرض، مش مشكلة السنة، مش مشكلة السنة، قل أن تدرك إيه الفرض بعد كده. ماشي يا جماعة؟ فأدي الحديث يقول لك 12 ركعة يديني لك بيت في الجنة. أدينا تعبانين في الدنيا عشان بيت الدنيا، صح كده؟ بيت من طين أو من خرق صانة أو من خشب أو من حديد، ماشي كده؟ وتعبانين من أجله، وحق لك أن تتعب لأنه سكن. طب ما بالك ببيت في الجنة، محتاج تعب قد إيه؟ ورغم كده ربنا يسر عليك وقال لك الأمر سهل جدا، 12 ركعة بس، فحافظ عليها يديني لك بيت فين؟ في الجنة. الله أكبر. بيت بقى. فأنا عايزك تبني من الآن. يعني الإنسان اللي هو مثلا يقول لك عايز يعمل للمستقبل ويأمن حياة أولاده ويعيشهم عيشة طيبة، يعمل إيه مثلا؟ إذا كان شغال في الغرب مثلا يقول لك طب أشتري حتة أرض في بلدنا، الواحد ما يضمنش الظروف بعد كده، الأولاد يكبروا يلاقوا بيت، يبقى إحنا برضو إيه عملنا اللي علينا. وده حديث النبي: أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. ربنا مديكم وسع عليك، طب اعمل لهم لا حرج، وده الإسلام ماشي كده، لا حرج في هذا البال. فبتقعد تقول مثلا أشتري حتة أرض كل كام شهرين ثلاثة أرمي فيهم حاجة، أعمل الأساس مرة، بعد كده أبني دور، أبدأ أشطب، أعمل الدور الثاني الثالث الرابع على عدد ولادي، من عندي مثلا كام ولد فبعمل لكل ولد بيت حتى يدعي لك يقول لك الله يرضى عليه والدي، ما سبناش برضه الله يكرمه بنى لنا بيت وخلنا مكان نعرف نعيش فيه، ربنا يرضى عليك يا، ويدعو لك بعد موتك ماشي كده، لانك سبت لهم شيء يكون سبب في حفظهم وعدم ضياعهم، بخلاف من لم يترك لهم شيء ماشي كده، وانتم عارفين في ظروف الحياه خلاص. طيب ما انا عايزك كمان تعمل لهم فين؟ في الاخره، وتعمل لنفسك في الاخره، تبني لك بيت في الاخره، عشان لما توصل هناك تجد لك ايه؟ مكانا في جنة الله. خلاص، ان ربنا قدر لك النجاة فالله تعالى ان يكتب لنا جميعا النجاة، اللهم امين. يبقى لازم نكون حريصين على ايه؟ البيت اللي في الاخر. وحتى في الدنيا في بلادنا ما شاء الله في بعض الناس ربنا يذكرهم كده يبدأ يهتم قوي بشراء قبر، قبر العائلة دي، وده صواب. بيت الآخرة هو، وانت هتدفن، هل تدفن صدقة عند الناس؟ ودي في بلادنا بتبقى صعبة شوية، ان انت مثلا ايه ما يكونش عندك قبر، يقول لك شوف عمالك الدنيا يجمع ويعمل وما عملش ايه حفرة يدفن فيها عند موته، ولما يجي يموت وما عندوش قبر يدفن في مقابر الصدقات، ماشي كده مشكلة كبيرة. فالناس الحارسين يقول لك لا، زي ما بنيت في الدنيا هشتري برضو قبر عشان لما اموت الاقي مكان ايه ادفن فيه، ماشي كده. طيب الجنة بقى، كم مرة فكرت تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ وادي الإسلام يضع لك السبل 12 ركعة فقط نافلة، يبنى لك بيت فين؟ في الجنة. نحرص ده ولا لا؟ لازم نحرص. عليك أن تذيب نفسك في العبادة، ماشي كده، وخليها في البيت، خلي النوافل في البيت اجتهد فيها، إلا اللي أنت موجود فيها في المسجد زي قبل الظهر صلي هنا. طب سنة بعد الظهر ما تخليها في البيت أفضل، ماشي كده. إلا إذا كنت لما تروح بيت تتكاسل وممكن الشيطان يجتهد عليك، يبقى نقول لك صلي هنا. إن بعض الناس أحيانا يقول لك صلي في البيت، يروح انتقد وضوء ويكسل ما يصليش. لا، يبقى صلي هنا بقى وأنت متوضي، ما تعملناش مشاكل، صلي هنا الله يكرمك، ماشي كده. إلا إذا كان كده يبقى الأفضل تصليها فين؟ في البيت. طيب، يبقى أدي حديث أم حبيبة تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من صلى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. يبقى أنا لما أجي أقول لك بقى، لما تسألني إيه عم الشيخ السنن الراتبة التي كان يواظب على فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك كان في 12 ركعة راتبة. كم ركعة راتبة؟ 12. ترتيبهم كالآتي: 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ركعتين ركعتين، وركعتان بعد الظهر، يبقى كده كام؟ 6 ركعات. يبقى عندك صلاة الظهر لوحدها فيها 6 ركعات، 4 قبل واثنين بعد. طيب، 2 بعد صلاة المغرب، 2 بعد صلاة المغرب يبقى كده كام؟ 8. 2 بعد صلاة العشاء يبقى كده كام؟ 10. دول غير الوتر، الوتر صلاة لوحدها، بنتكلم على السنة الراتبة. 2 بعد العشاء يبقى كده 10، و2 قبل الفجر أو قبل الصبح يبقى كده كام ركعة؟ 12 ركعة. دي اسمها السنن الراتبة التي واظب النبي على فعلها صلى الله عليه وسلم. تقول لي معنى كده يا عم الشيخ كان في سنن غير راتبة؟ أيوه، كان في سنن غير راتبة. من بينها تعال نعد كده ونذكر بعض السنن غير الراتبة اللي النبي أحيانا كان يعملها وأحيانا يتركها، وأحيانا إيه يتركها. من بين هذه السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. يعني غير الراتبة كمان، يعني عندما تزول الشمس قبل أن تتعامل، يعني بعد قبل الزوال بشوية، يبدأ يصلي كم ركعة؟ 4 ركعات أحيانا. ليه رسول الله يقول الوقت ده بتفتح فيه أبواب السماء وأحب أن يفتح لي عمل، يرفع لي عمل صالح؟ فدي كان يفعلها إيه أحيانا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك ورد عند أبي داود في السنن أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. الحديث ده يا جماعة معناه النبي أجاز أن الإنسان يصلي 4 ركعات متصلات قبل الظهر فقط تفتح لها أبواب السماء، لكن بالنسبة لحال النبي في الصلاة في النافلة كان يصلي مثنى مثنى، لكن دي بس فتح باب الجواز. إمتى؟ قبل الظهر لك أن تصلي 4 بدون إيه؟ تسليم. خلي التسليم في الآخر خالص، يعني خلي التشهد في الآخر خالص، 4 متصلات، وده فتح باب الجواز. إنما حال النبي كان يصلي إيه؟ مثنى مثنى عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي برضو من غير الراتبة، من غير الراتبة. إيه كمان؟ عندنا 4 ركعات قبل صلاة العصر قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني ركعتين ركعتين، يعني دعاء بالرحمة. إذن لها منزلة عظيمة جدا جدا. أنت تصلي قبل العصر كم ركعة؟ أربع ركعات. دي برضو من السنن غير الراتبة، يعني النبي أحيانا يفعلها وأحيانا يتركها صلى الله عليه وآله وسلم. إيه كمان في عندي من السنن غير الراتبة؟ ركعتين بين كل أذانين، ركعتين بين كل أذانين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بين كل أذانين صلاة، قالها مرتين وفي الثالثة قال لمن شاء. بين كل أذانين صلاة، يعني إيه المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فبين كل أذان وإقامة لك أن تصلي ركعتين لمن شاء، ودي غير راتبة. تقول لي يعني أنا مثلا دخلت الظهر بين الأذان والإقامة، أنا عندي أربعة راتبة، أيوة. طب ممكن أصلي اثنين تاني؟ ممكن، بس دي غير راتبة. دي غير إيه؟ راتبة، غير راتبة لمن شاء، لمن شاء. إذن بين كل أذانين فيه صلاة، ودي اسمها سنة غير راتبة، غير راتبة. إيه كمان من السنة غير راتبة؟ ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل إيه؟ المغرب. دي برضو لمن شاء، دي برضو لمن شاء. إما نقول قبل المغرب يعني بعد الأذان وقبل صلاة الفرض، بعد الأذان وقبل صلاة إيه؟ الفرض، قبل الإقامة يعني، لهم ركعتين. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، بعد غروب الشمس قبل صلاة إيه؟ المغرب، يعني المؤذن يؤذن للصلاة قبل ما يقيم يصلوا إيه؟ ركعتين. في رواية أخرى يقول لك: كنا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قمنا نصلي ركعتين حتى أن الداخل يعتقد أننا نصلي المغرب، كل المسجد بيصلي، فاللي داخل مش عارف بيصلوا إيه دول، هو بيصلوا المغرب ولا إيه؟ فكان كل الموجودين يصلون ركعتين قبل إيه؟ الصلاة، صلاة الفرض. وفي رواية قال النبي: صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. لمن شاء يعني العملية فيها إيه؟ اللي عايز يصلي يصلي، واللي ما يصليش لا حرج، لأنها غير راتبة، غير راتبة. يبقى احنا كده لما نيجي نجمع الكلام ده كله نقول ان عندنا 12 ركعة راتبة، وعندنا صلاة غير رواتب كتيرة جدا بقى ذكرناها، وفي عندنا ايضا من صلاة التطوع صلاة الضحى، صلاة ايه؟ الضحى. ودي بتبدأ بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة، يعني اذا كان مثلا الشمس بتشرق الساعة 6 تبدأ من الساعة 6 وربع تصلي، وهكذا. يعني شوف الشروق امتى، عند الشروق ابتعد لا تصلي حتى بما يعادل ربع ساعة، وتبدأ وقت صلاة الايه؟ الضحى. صلاة الضحى يا جماعة أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، يعني أقل حاجة فيها ركعتين، وممكن تصلى كم ركعة؟ 8 ركعات، برضو ركعتين ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يصلي بعد شروق الشمس أربعا، أو يصلي ركعتين، فإذا ذهب ربع النهار الأول صلى أربعا صلى الله عليه وسلم. وفي عام الفتح صلى النبي الضحى 8 ركعات، صلىها كم ركعة؟ 8 ركعات. يبقى دي اسمها صلاة الضحى. صلاة الضحى يا جماعة لها مزية مهمة جدا، إن ركعتا الضحى كفارة لما يطالب به العبد في كل يوم من تسبيحات على عدد مفاصل الجسم. انت جسمك في 360 مفصل، في جسمك 360 مفصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يصبح على كل سلامة صدقة. يعني الإنسان مطالب في كل يوم يستيقظ فيه انه يسبح تسبيحة عن كل مفصل. واحنا عندنا كم مفصل في جسمنا؟ 360 360 يعني انت مطالب في كل يوم بس شكر نعمة المفاصل دي انك تسبح ربك مع كل يقظة منك بعد نوم كم مرة؟ 360. قال النبي وكفارتها ركعة الضحى، يعني كفارة عشان تقعدش تسبح 360 تسبيحة وقد يعني تعجز أو كذا أو أو أو، فقال لك يكفي عن هذا كله تصلي كم ركعة؟ ركعتين الضحى، مش كده؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا فرغ من صلاة الصبح جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس قدر رمح ثم يكون فيصلي إيه؟ ركعتين. وفي الحديث وإن كان في سنده مقال يعني الحديث ضعيف كما قال أهل العلم ولكنه فضائل العمل، أن من صلى الصبح ثم مكث في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، ماشي كده؟ يعني تقعد بعد صلاة الفجر تقعد تذكر ربك في المصلى بتاعك، تسبح تحمد تكبر تهلل تقرأ قرآن لغاية ما تشرق الشمس، وبعد كده ربع ساعة وتقوم تصلي ركعتين يكتب لك ثواب حج وعمرة إيه؟ تامتين. وكما ذكرت أن الحديث ضعيف كما قال أهل العلم ولكنه في فضائل العمل على من أجاز سرد الحديث في فضائل الأعمال. وفي عندنا بقى من الصلوات صلاة الوتر، صلاة الإيه؟ الوتر. الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة. صلاة الوتر صلاة لوحدها أقل حاجة فيها كام؟ ركعة واحدة وأكثرها 11 ركعة. صليت ركعة ماشي، صليت ثلاث ركعات ماشي، لما تيجي تصلي ثلاثة وتر لهم هيئتين، لهم هيئتان، إما أنك تصلي الثلاثة متصلات بتشهد واحد كما نفعل في رمضان صلاة التراويح، ماشي كده؟ دي اسمها صلاة وتر، ماشي كده؟ طيب يبقى ثلاثة مع بعض بتشهد واحد، أو نصلي ركعتين ونسلم وبعد كده نجيب ركعة ونسلم، ده برضو وتر، خلي بالك قوي بيسميها بعض شفع وتر، لكن هي وتر، دي كلها الوتر، إنما السنة اللي بنصليها عقب العشاء مباشرة، لو تلاحظ صلاة التراويح بعد ما بنصلي العشاء بنقوم نصلي إيه؟ ركعتين لوحدهم كده مع بعض، كل واحد مع نفسه، دي سنة العشاء، إنما الأخيرة دي اللي هم ثلاثة اثنين وواحدة دول اسمهم صلاة إيه؟ الوتر. صلاة إيه؟ الوتر. والوتر لها هيئة، لها كم هيئة؟ هيئتان، إما أنك تصلي ثلاثة مع بعض متصلات وده ورد عن النبي وتسلم في الآخر، وإما تصلي ركعتين وتسلم وتقوم تصلي ركعة وتسلم وده وارد وده وارد. أما الهيئة الثالثة اللي هي تبقى شبيهة بالمغرب نهى عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليست من هذه، ماشي كده؟ وإن كان عند بعض المذاهب يفعلها ولكنها مخالفة للسنة، مخالفة لإيه؟ للسنة. يبقى إما تصلي الثلاثة متصلات بتشهد واحد، يا إما تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي إيه؟ ركعة وتسلم، دي بنسميها صلاة الوتر، واضح؟ أو تصلي الوتر خمسة. إزاي أصلي خمسة؟ بتصلي أربعة متصلات وتجلس للتشهد ثم ما تسلمش، تقوم تجيب الخمسة ثم تجلس للتشهد ثم تسلم، خمس ركعات وتر. أو تصليها سبعة أو تصليها تسعة أو تصليها 11، وكل هيئة لها صفة في الصلاة. ارجع بقى لكتب الفقه ويحبذ أن أنت تنوع في الوتر، مرة تصلي واحدة، مرة تصلي ثلاثة، مرة تصلي خمسة، مرة تصلي هكذا، تنوع علشان تحصل الأجر العظيم، إن هذا كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي كده؟ وفي عندنا بقى صلاة التطوع زي قيام الليل والتهجد، ماشي كده؟ زي التراويح في رمضان، ماشي كده؟ وصلاة التراويح يجمع عليها الناس في المساجد، وكذلك التهجد يجمع عليه الناس في المساجد. أما قيام الليل تصلي في بيتك، في غير رمضان ما تجمعش الناس على صلاة نافلة جماعة، يبقى بنجمع الناس على النافلة إمتى؟ في رمضان فقط، زي التراويح زي التهجد. أما في غير رمضان فلا، يبقى خالفت السنة. يقول لك والله احنا بس كده عندنا في المسجد بنحاول نشجع الناس على الصلاة فبنجمعهم كده ليلة نقيم الليل، نقول له خالفت السنة، لأن الناس لا يجمعون على نافلة إلا في رمضان، ما فعل النبي هذا أبدا ولا فعله أصحابه. يبقى إمتى نجمع الناس على النفلة جماعة؟ فين؟ في رمضان. غير كده لا. يجي يقول لك آه طيب نيجي مثلا كده كل أسبوع هنجمع الشباب ونصلي قيام الليل، نقول لك يصلوا في بيوتهم، ما يجوش يصلوا في المسجد جماعة، جماعة الفريضة فقط، إنما النوافل تصلى إمتى جماعة؟ إمتى؟ في رمضان فقط، غير رمضان ناين. يبقى خالفت سنة. يبقى خالفت إيه؟ تقول لي يا عم الشيخ ما بنقرأ كده في السنة أحيانا بعض الصحابة كان يصلي مع النبي قيام الليل. أيوة، إن هو يروح للنبي والنبي بيصلي فيخش جنبه، لكنما جمعهمش فين؟ في المسجد، النبي كان بيصلي في بيته. يعني ابن عباس يقول لك صليت ليلة خلف رسول. أيوة، صلى فين؟ ليلة فين؟ في بيت النبي. ابن عباس ما هو طبعا ميمونة زوجة النبي خالة ابن عباس، فكان أحيانا يروح بالليل عندها عشان يتابع أحوال النبي في الليل بيصلي إزاي، وكان يخش يصلي جنبه. والنبي لما كان بيصلي في الليل في المنزل كان بيرفع صوته بيسمع من في البيت، فأحيانا يعدي ابن مسعود بالليل يسمع النبي بيصلي يخش يصلي جنب النبي، جابر يعدي يخش يصلي جنب النبي، لكن لم يجمع النبي وأصحابه على صلاة نافلة إلا في رمضان فقط. فهمنا حاجة يا جماعة؟ عشان ما تختلطش الأمور على بعض الشباب يقول لك الله ما هو حديث حذيفة يقول صليت ليلة خلف رسول الله فقام النبي فقرأ بأم الكتاب ثم استفتح بسورة البقرة حتى فرغ منها ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها ثم استفتح بألم حتى فرغ منها. أيوة يا سيدي، كان بيصلي فين النبي؟ في المنزل. عد حذيفة راح دخل يصلي مع النبي، ماشي كده؟ لكن ما جمعه النبي فين؟ في المسجد على صلاة قيام ليل أو نافلة، كما يفعل بعض الأفكار كده في بعض بلادنا، يقول لك أصل بس عايزين نربي الشباب فنجيبهم المسجد كل أسبوع ليلة الجمعة يصلوا قيام. بدعة منكرة لم يفعلها النبي. واضح؟ يبقى لا يجوز جمع الناس على صلاة جامعة في المسجد كنافلة إلا إمتى؟ في رمضان. غير كده لا، غير كده نايم، ماشي كده يا جماعة؟ فنخلي بالنا من الأحكام الشرعية، مهم جدا، لأن الإنسان أحيانا بيبقى عايز يعمل نافلة ويؤجر فيخالف السنة، يبقى يأثم ولا يأجر ولا يؤجر، بدل ما تعمل سنة خليتها إيه؟ بدعة. يقول لك هتمنعونا عن ذكر الله كمان بصالة. أيوة خلي صلي في بيتك، صلي القيام في البيت، ماشي كده؟ مش تجينا تعمل لنا تقول نجمع الناس، نجمعهم في إيه؟ يجمعونا في رمضان فقط، في صلاة التراويح فقط، صلاة التهجد فقط، غير كده نايم. إذا من صلوات التطوع عندي قيام الليل، عندي التهجد. طيب هل في صلاة الليل في عدد ركعات محدد؟ نقول لك أفضل شيء فعل النبي كان لا يزيد في ليلة عن 13 ركعة، ده فعل النبي 13 ركعة، ده حديث، وفي حديث آخر 11 ركعة. طب كيف نوفق بينهما؟ قال أهل العلم الحديث الذي ذكر 13 ركعة جمع فيه الراوية أم المؤمنين أم سلمة أو غيرها جمعت النافلة بتاعت العشاء معها، يبقى ركعتين سنة العشاء و11 قيام يبقوا كام؟ 13، إن هما 8 قيام والوتر 3 يبقى 11 و2 العشاء يبقى كام؟ 13. أما رواية 11 ما ذكرتش فيها إيه؟ سنة العشاء، ذكرت فيها القيام فقط مع الوتر، ماشي كده؟ بدي السنة. طب هل يجوز أكثر؟ آه يجوز، الباب مفتوح، إنما الأفضل لما نقول لك الأفضل ده حال النبي، إنما أنت ممكن عايز تصلي في ليلة 100 ركعة صلي يا سيدي، ما حد منعك، باب الجواز مفتوح، الباب مفتوح كقيام ليل أنت حر، صلي 100 ركعة أنت حر، الآن ربنا فاتح عليك في الصلاة عايز تزود زود، إنما لو حبيت الأفضل والأكمل يبقى تعمل ما قام به النبي محمد، يبقى تصلي 8 ركعات باطمئنان وتطيل القراءة براحتك وبعد كده تصلي الوتر، وده أفضل الحال وده حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن يجوز الزيادة؟ نعم يجوز ولا شيء فيه. فلما نقول لك الأفضل والأولى يعني ده فعل النبي، إنما النبي ترك الصحابة أحيانا يصلون، يعني دليل الجواز، فالباب جواز فيه جائز، إنما اللي يريد الأفضل يبقى فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى احنا كده بنيجي بقى نعيد الكلام ده كله باختصار شديد، نقول إن أنا عندي في السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الصبح. والسنة في ركعتين قبل الصبح تكون خفيفة جدا، لدرجة أن الصحابة لما وصفوا صفة صلاة النبي في سنة الفجر قالوا صلى ركعتين خفيفتين حتى قلنا هل قرأ بأم الكتاب، يعني هل النبي لحق يقرأ الفاتحة بس، إنه كانوا خفاف جدا. لأن في البعض يجي يصلي لك ركعتين الصبح ياخد لك، احنا بنقعد ربع ساعة، ياخد لك ربع ساعة في الركعتين، مش عارف يصلي ايه ده يا ابني، مش كده والله، السنة مش كده، السنة ركعتين خفاف جدا، خفاف يعني تصلي كما كان يصلي النبي، صلى في الأولى بعد الفتحة بكل يا الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد بعد الفتحة، ادي حال النبي في صلاة سنة الفجر. وهي حتى حديث اللي بين ايدينا هو لما بينت أمنا حفصة صفة صلاة النبي للسنة بتاعت الفجر، قالت كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، خفيفتين. شوف لو أمنا حفصة قلت لك خفيفتين يبقى شكلهم ايه؟ خفاف خالص، مش تعود لي بقى الورع، مش الورع انك تطبق السنة، مش تخالف السنة، مش تخالف ايه؟ السنة، يبقى طبق. انما في قيام الليل انت حر، طول براحتك، اقعد لي ساعتين براحتك في الركعه، ده جهد. انما تيجي بقى في النوافل الراتبه تتبع فيها ولا تبتدع، هم ركعتين خفيفتان، الله اكبر، اقرا الفاتحه، بعدها قل يا الكافرون، اركع اسجد قوم، اقرا الفاتحه، قل هو الله احد، اركع اسجد سلم، ماشي. يبقى ده بالنسبه للرواتب 12 ركعه على هذه الهيئه. غير الرواتب قلنا في 4 قبل الظهر، قلنا في 4 قبل بعد زوال الشمس، قبل العصر الظهر، قبل الظهر عفوا، وفي 4 قبل العصر، وفي 2 قبل المغرب، وفي 2 بين كل اذانين، ماشي كده. طيب وفي بقى صلاه الجمعه دي خاصه ليها سنه خاصه، 2 بعدها في البيت. طب في المسجد في روايه عن ابن عمر انه كان بيصلي 4 في المسجد، ابن عمر كان اذا صلى في المسجد صلى 4، وفي البيت يصلي كام؟ ركعتين. وده كان حال النبي، كان في الجمعة يصلي ركعتين فين؟ في بيته صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة. يبقى الجمعة ليها سنة خاصة، يبقى الجمعة تصلي ركعتين بعد الصلاة فين؟ في البيت. تقول لي طب لو جيت بدري المسجد يوم الجمعة كتر من النوافل، لأن ده حال الصحابة، كانوا يأتون المسجد مبكرين ويكثرون من النافلة، يصلوا كتير حتى يصعد الإمام إيه؟ المنبر. يبقى لكن جيت بدري تصلي ايه؟ على قد ما تقدر قبيل ايه؟ صعود الامام المنبر، ماشي كده. يبقى دي بالنسبه للنوافل غير الراتبه. وفي عندنا بقى صلاه التطوع زي القيام الليل، زي التهجد، وعلمنا الاحكام واتكلمنا عن صلاه الوتر. طيب النبي عليه الصلاه والسلام التسليم من ضمن الاحكام المتعلقه بالنوافل في السفر كان لا يصلي النافله. يبقى ده أكمل حال، حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنت في السفر في مشقة فبيرفع عنك الحرج، فقال لك في السفر تصلي 4 ركعتين، يعني الفريضة قصرة، تيجي تصلي أنت النافلة؟ إذا كان يقول لك أنت مسافر بنخفف عنك، بنخلي الفرض اللي هو 4 كم ركعة؟ 2، يبقى خلاص، يبقى النافلة ما كانش النبي يصلي نافلة في السفر إلا الوتر وسنة الفجر فقط، كان لا يتركها لا في سفر ولا في حاضر. يبقى اللي تواظب عليه في السفر ايه؟ سنة الفجر فقط والوتر. تقول لي يعني معنى كده لو انا عندي طاقة وعايز اصلي السنة نصلي ولا حرج، الباب جائز، لكن لو انت عايز الاكمل والافضل وتصيب السنة تعمل ايه؟ ما فعله النبي، ما كان يصلي نافلة في السفر، يقصر وبعد كده يصلي الوتر فقط ويصلي سنة الفجر، غير كده مفيش نافلة الظهر، لأ نافلة المغرب، لأ نافلة العشاء، لأ ما كانش يصلي النوافل في السفر عليه الصلاة والسلام التسليم إلا الوتر وسنة الفجر. وعلى فكرة يا جماعة من أصاب السنة الله أكبر يشعر بانشراح في الصدر إنه يمشي على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم. فأنا عايزك تستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكون في سفر يبقى صلي الفرض فقط واكسر ركعتين، وصلي بس الوتر العشاء، وصلي سنة الفجر فقط، ودي السنة، وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة عندنا بقى مسألة مهمة جدا، اللي هي بقى طيب فضل صلاة النافلة إيه؟ يعني أنا بحرص على النوافل، طب الفضل إيه؟ قبل ما نتكلم عن الفضل، احنا قلنا مسألة مهمة جدا اللي هي يفضل في النافلة أن تكون في البيت. يفضل في النافلة أن تكون في البيت ليه؟ لعدة فوائد. واحد، ألا تجعل بيتك قبرا، إن البيت الذي لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه كالقبر. يبقى أنت لما بتخلي النافلة في البيت يبقى البيت بتذكر فيه ربك وبتصلي فيه النوافل، أدي واحد فايدة مهمة جدا. اثنين، تكون أسوة وقدوة لأهلك وولدك، الطفل يشوفك وانت بتصلي، أمه تشوفك وانت بتصلي، يبقى في قدوة وفي أسوة في البيت، ماشي كده. ثلاثة، تعليم، انك تعلم أهل البيت، ربما الزوجة ما بتعرفش تصلي، الأولاد ما بيعرفوش يصلي، ماشي كده، لأن غالبنا مشغول عن أهل البيت ما بيعلم، قل من يعلم. فلما تيجي تصلي بطريقة عملية في البيت ممكن يسألوك، هي مش عارفة تصلي ازاي، انت بتحط ايديك على صدرك اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين، هي مش عارفة مثلا، فتبدأ تعلمها الحكم. الله، انت وانت بتسجد بتنزل على ركبتيك ولا على ايديك؟ انا شايفك بتنزل على ايديك، الله، ولا فتعلمها الحكم، وهكذا. انت شايفك ساجد وحاطط انفك على الارض، ده انا ساعات بحط ازاي، بعض النساء تحط بس الايه الجبهة فقط، ترفع أنفها، بعض الرجال كده مش عارف الحكم، ما يعرفش إن الأنف من الجبهة. يبقى صلاتك في البيت بيعلم أهل البيت، خليهم يسألوك، تشوف حالك وأنت بتصلي فتتعلم منك، تعرف بتقعد إزاي في التشهد، التسليم بيكون إزاي، في بعض الناس بيعملوا حركات كيف التسليم عجيبة، ما بعرف من أين أتوا بها، مش لاقي واحد مثلا كده يجي يسلم يعمل لك كده هو كده هو كده هو كده هو، لا أدري من أين جاء بهذا، ما أدري، هو مقلد، ماشي كده. لا، النبي كان يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره، مش عارف بقى جابه منين دي بقى التنطيع ده كله، لا أدري، ماشي كده. فأنت لما بتصلي في البيت بتعلم أهل بيتك صفة الصلاة ازاي بنصلي، ماشي كده. غير كده حتى في إشارة السباب بتلاقي ناس ليهم حالات عجيبة جدا، اللي عمال يدور لدواير ما تعرفش بيجيب منين، يعني اللي انت مش عارف يقعد يعمل لك بصباعه كده حركات وحاجه غريبه جدا، ما ادري من جه منين الكلام ده، لا ادري. فانت بقى ما دام صاحب سنه، لما تيجي مثلا تشير بالسبابه كده من ثبات وتحركها طول التشهد، اهل البيت عرفوا ان دي سنه، او ترفع عند التوحيد ثم تخفض، يعرفوا ان دي سنه، مش عمال تبتدع لي وتلف لي وتعمل لي وتدور لي ماشي كده. واحد تاني يقعد يعمل لي بايديه الاثنين كده اهو، مش عارف بيعمل، واحد تاني يجي يسلم وهو بيسلم حاطط دي على خاله كده، يروح عامل لك بيمينه كده اهو وبشماله كده اهو وبيسلم، بتسلم ايه؟ ليس هذا حال نبينا ولا هذا من هدي نبينا. يبقى وانت بتصلي النافله في البيت بتعلم اهل البيت، تعلمهم صفه الصلاه ازاي، لقول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي، ماشي كده. تلاقي واحد مثلا بيصلي صوابعه مش جهة القبلة، لا خليها جهة القبلة، القدمين وكذلك الإيدين في جهة القبلة مضمومتين، إزاي نرفع أيدينا وإمتى نرفع أيدينا، الكلام ده كله تعلمه لأولادك وإنت بتصلي، ماشي كده. إن تلاقي ناس عاملين كل شوية يرفعوا في كل حال إيديهم نار شغالة فوق وتحت في السجود، في حتى يمكن عايز يرفع وقائم السجود كمان هو بيقعد، مش كده، مش عارف. يبقى صلاتك في البيت بتعلم أهل البيت، يبقى مهم جدا إنك تحرص على صلاة النافلة فين؟ في البيت، لأن لها فوائد جامة. تعالوا بقى نتعرف على فضل صلاة النافلة. بقي طيب خير، نخلص المسألة دي إن شاء الله. نتكلم بقى عن فضل صلاة النافلة، أنت لما تحافظ على النوافل اللي بيعود عليك من أجر واللي يعود عليك من فضل، ودي مهمة جدا. أولا، صلاة النافلة سبب لمحبة الله لك، وما أعظم هذا السبب، صلاة النافلة سبب لمحبة الله لك وما أعظم هذا السبب، بل سبب في المعية الإلهية لك. حديث البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة جل وعلا قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب علي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال نبينا عن رب العزة جل وعلا. يبقى أنت لما بتحرص على النوافل بتنال محبة من؟ الله. خلي بالك قوي، وإذا نلت محبة الله نلت محبة الخلق. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد وغيره قال: إذا أحب الله تعالى عبدا من عباده نادى يا جبريل: إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه يا جبريل. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، تلاقي كله يحبك، خاصة أهل الصلاح. ليه؟ لقربك من الله، لصلتك بالله عز وجل. وعلى النقيض، إذا أبغض الله عبدا من عباده نادى يا جبريل: إني أبغض فلان ابن فلان، فابغضه يا جبريل. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله أبغض فلان ابن فلان، فابغضوه. فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله تعالى. يبقى النافلة سبب مهم جدا لحب الله لك ورعايته لك وعنايته بك، فحرص على صلاة النوافل. اثنين، من فوائد النافلة أنها ترقع ثوب الفريضة. يعني إيه؟ يعني تكبر النقص. لو الفرائض بتاعتي بتاعتك ناقصة تكمل منين؟ من النوافل. في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا إلى صلاة عبدي، كملت أم نقصت؟ إن كانت كاملة قبل عمله، وإن كانت ناقصة قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من نافلة، هل كان بيصلي النوافل؟ والله أعلم. فتأتي النافلة فتكمل النقص فين؟ في الفريضة، ثم يدخل الجنة، ثم تؤخذ الأعمال هكذا، أو كما قال النبي. يعني يوم القيامة حضرتك بدي تتحاسب على الصلاة، صلاتك الفرائض غير كاملة. طب هنعمل ايه بقى؟ شوفوا النوافل، عنده نوافل، ايوه يا رب، طب كملوا له. فتيجي النافلة تعمل ترقع ثوب الفريضة وتدخل الجنة، ما عندوش نوافل بقى والصلاة ناقصة، مش كده؟ يبقى عمله ناقص، ان الصلاة بتسأل عنها: ان صلحت صلح سائر العمل، وان فسدت فسد سائر العمل. يبقى من هنا ندرك قيمة وفضيلة الحرص على النافلة، انها ترقع ثوب الفريضة. ايه كمان؟ صلاة النافلة سبب من اسباب انشراح الصدر. الانسان كلما كان حريصا على النوافل وكان كثير الصلة بالله عز وجل ادى هذا الى تقوية الصدر وانشراحه، لان قوة الانسان مستمدة من طاعته لربه عز وجل. فبقدر طاعتك لله وبقدر قربك من الله بقدر انشراح صدرك. ولذلك كان الصحابة يقولون: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. ولذلك لو تلاحظ ان الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وغيرهم، اي انسان يشعر بهم او غم في الدنيا يفزع للمسجد، يجي المسجد. ولذلك قال النبي: المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. والسلف يقولون: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. يعني المؤمن داخل المسجد انه سمك في مية، السمك لو خرج من مية يحصل له ايه؟ يموت. في حياتك هنا، ايوه. المنافق بقى عارف العصفور لما يكون محبوس افتح له الباب يعمل ايه؟ يطير، يهرب، واضح؟ فالمؤمن بيته هنا، لما تحس ان انت مغموم تعال اقعد صلي الظهر واقعد شويه اذكر ربك، يزول همك وغمك. حتى اللي كان يبقى عليه دين يروح فين؟ المسجد، يدعو الله عز وجل. الديون كترت، ها دلوقتي اهل الدنيا بيعملوا ايه؟ ما يكون عليه مشكله يشرب سجاره. أو يروح الخمارة. وحتى في وسائل الإعلام يجيب لك الأفلام والمسلسلات لما يكون واحد مهموم يروح يشرب خمرة عشان ينسى، بدل ما يودوه المسجد ويعلموا الناس إن سبب التفريق القروب المساجد، لا يودوه فين؟ فين يودوه؟ الديسكو. مش مصيبة خطيرة جدا؟ المؤمن لا مش كده، لما يجي عندك دين، عندك هم، عندك غم، تعالى المسجد وقعد صلي ركعتين واقرأ جزء من القرآن، قول يا رب وادعي ربك بإخلاص، ربنا يفرق كربك ويسر لك. وحتى من قصص الصالحين يا جماعة أمور عجيبة جدا في هذا الباب، يعني قيل أن أحدهم كان قد تثاقلت عليه الهموم والغموم والديون، فجاء في ظلام الليل وأتى المسجد وقام الليل وبدأ يبكي بين يدي ربه ويسأل ربه الفرج القريب ويدعو بإخلاص وتجرد. الأمير بتاع المدينة في الليلة دي، شوف بأمر الله عز وجل، أمير المدينة يرى فيما يرى النائم من ينادي عليه قم فأغث الملهوف، يقوم من النوم فزع، أين هذا الملهوف؟ يجي ينام تاني نفس الرؤية، قم فأغث الملهوف بمكان كذا ويحدد له المكان. الأمير قام من النوم فزع، نادى الحرس والجند تعالوا معايا، خرجوا راحوا المسجد، فتح المسجد لقى رجل في القبلة يبكي وساجد بين يدي ربه، فجلس بجواري حتى فرغ من صلاته وسأله عبد الله أخبرني بشأنك، فوالله لقد حدث لي كذا وكذا وكذا وكذا، قال والله الأمر كذا وكذا وكذا وعندي دين كذا وكذا، فرح مسدد له إيه دينه، ثم قال له عبد الله هل لك حاجة أخرى مني؟ قال عجبا لك يا هذا، كيف أترك من أيقظك في ظلام الليل وأتى بك إلي وأسأل غيره؟ تعال المسجد قول يا رب. شوف الإمام الشافعي عندما جاء الرجل يقول يا إمام فقدت حافظة نقودي وما أدري مكانها، راح للإمام بقى يقول له حاجة يلاقي فلوسه إزاي؟ قال يا أخي لا يعلم الغيب إلا الله، هجيبها لك منين دي؟ نقودك وضاعت، أعمل لك إيه؟ ولكن أقول لك اذهب الليلة وانوي قيام الليل، روح الذي طول الليل صلي لله عز وجل. صاحبنا سمع الكلمة قال لك بس ما الفلوس غالية، إيه يعني نقيم ليلة عشان الفلوس ترجع؟ ده مش ده هيبطل طول الليل صلي ما دام الفلوس إيه جلول ترجع، ماشي؟ ما اليورو غالي ولا إيه؟ سبحان الله. فراح صاحبنا اتوضى وقام الله أكبر، إبليس جاله بقى في أول ركعة يفكروا كذا وكذا وانت كنت في كذا وشلتهم كذا وكذا، على ما خلص الرفعتين كان افتكر مكان ايه النقود، راح مسلم وقام جري جاب الحمد لله وراح نام. في صلاة الفجر قابل الإمام سأله ما قال الحمد لله جزاك الله عني خيرا، قال ما الذي حدث؟ قال وجدت نقودي من أول ركعتين. قال وماذا صنعت؟ قال نمت بعدها. قال لقد علمت أن اللعينة لن يتركك لربك أبدا، مش ممكن يسيبك قيام ليل، هيجي لك ينيمك يشغلك يفكرك عشان ما تقيمش الليل، وده اللي حصل. فالشاهد يا جماعة افزع دايما للصلاة، افزع دايما للمسجد عند كل قرب وهم وغم، قم صلي ركعتين لله في بيتك لما تكون مقروب. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، مش ده هدي النبي؟ لما يتضايق يتعب الراحة فين يا جماعة؟ في الصلاة. فأنا بقول لك علاج الهموم والغموم لما تلاقيك متضايق مكروب مهموم، قم من سكاتك اتوضى وصلي ركعتين قول يا رب، عليك دين صلي قول يا رب وادعو ربك بإخلاص وخد بالأسباب، واضح؟ فمن فائدة صلاة النوافل انشراح الصدور، تفريج الهموم، إزالة الغموم. عرفنا ليه يا جماعة فرضت الصلاة في أعلى مكان وفي أشرف مقام، وكانت من الله مباشرة لنبيه عليه الصلاة وأزكى السلام، لأنها معراج لأمة النبي، بها تعرج إلى ربك وتناجي خالقك جل وعلا، سل ربك وأنت موقن بالإجابة، فإن ربك عز وجل سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.